كن في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآيتين. الله جل وعلا يخبر بما امتن به على آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال له: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. السكن بمعنى الإقامة والاستقرار والسكون والراحة فيها، وزوجك اسكن أنت وزوجك الجنة. والمراد بزوجك حواء، والفصيح أن يقال زوج للمرأة، فيقال مثلا عائشة زوج محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال للرجل زوج فيقال علي زوج فاطمة رضي الله عنهما. فلفظ زوج للذكر والأنثى. وقد يأتي زوجة في غير الفرائض، وأما في الفرائض فلا بد أن يقال زوجة ليميز بين الذكر والأنثى. في غير الفرائض يأتي زوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به أحد الصحابة ومعه إحدى أمهات المؤمنين، قال: يا فلان إنها زوجتي فلانة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة ويبين للأمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يوقع نفسه في مواقع التهم حتى وإن كان يستبعد. الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يستبعد كل البعد أن ينوي أو يتهم أو يقع في خاطره شيء سيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للأمة. اسكن أنت، فإذا عطف على الضمير المستكن فيحسن أن يؤكد بالضمير الظاهر، يصح أن يقال اسكن وزوجك، معطوفة على الضمير في اسكن أي أنت أيها المخاطب، لكن تأكيده بالضمير المنفصل أولى ليعطف عليه. اسكن أنت وزوجك الجنة، أمرهم الله جل وعلا أن يسكنا الجنة. وما المراد بهذه الجنة؟ أقوال للمفسرين رحمهم الله. منهم من قال هي الجنة التي وعد الله المتقين في الدار الآخرة، ومنهم من قال هي غيرها، ومن قال غيرها منهم من قال هي في السماء الدنيا، جنة غير الجنة التي وعد الله المتقين، لكن هذه في السماء الدنيا. وقيل هي جنة في الأرض، أراد الله جل وعلا امتحان آدم فيها. هي في الأرض، ثم اختلفوا في مكانها على أقوال، ومن قال إنها في السماء أخذ ذلك من قوله جل وعلا فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال الهبوط يكون من أعلى لأدنى. قال الآخرون ليس في هذا دليل، لأن الهبوط بمعنى النزول، بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ما جاءوا من فوق وإنما من مكان إلى مكان. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها، كلا منها أي من الجنة رغدا حيث شئتما. الرغد هو الرزق الواسع الهني الآتي لصاحبه بدون كلفة ولا مشقة مع توفره. يقال هذه سنة رغد بمعنى كثر فيها الخير وسهل الحصول عليه. وكلا منها رغدا حيث شئتما، أباح الله لهما الأكل من أي شجرة من شجر الجنة ومن أي موقع من مواقع الجنة، فهي مباحة لآدم كلها إلا ما استثنى الله. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، أي آدم وحواء، هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله جل وعلا لهما كل ما في الجنة من شجر وثمر وخير سوى شجرة واحدة، أراد الله امتحانهما فيها فمنعهما من قربانها والأكل منها. ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا يعني لا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها. وقوله لا تقربا هذه الشجرة أبلغ من لو قال لا تأكلا، لأن النهي عن القربان نهي عن الأكل والدنو منها، وعدم الأكل قد يبيح الدنو منها ثم إذا دنا قد يأكل. ولا تقربا هذه الشجرة، والله جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا يعني لا تقعوا فيه ولا تقربوا حوله، لا تأتوا ما يقرب منه من النظر والخلوة واللمس والقبلة وغير ذلك مما حرم الله. ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة، والشجر هو النبات الذي له ساق، فإذا لم يكن له ساق فلا يقال له لها شجرة. وما المراد بهذه الشجرة؟ قيل هي شجرة الكرم يعني شجرة العنب، وقيل شجرة السنبلة، وقيل الحنطة، وقيل النخلة، وقيل التين، أقوال كثيرة. قال بعض المفسرين لا حاجة إلى معرفتها، لأن الله جل وعلا نهى آدم عن قربان هذه الشجرة أيا كانت الشجرة، والعلم بها لا يكسب المرء زيادة علم يحمد عليه، كما أن الجهل لا يكسب المرء شيئا يذم عليه. فالعلم بها وعدم العلم بها والله أعلم سواء، لأن الله جل وعلا ما كلفنا بذلك، مثل من تكلف بعصا موسى من أي شجرة قالوا من كذا قالوا من كذا قالوا من كذا، وما أي شجرة كانت لا يكون لها خاصية إلا بأمر الله جل وعلا. وكذلك هذه الشجرة التي نهي آدم عنها نهاه الله جل وعلا نهي امتحان وحرمها عليه، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. من الظالمين يعني ممن ظلم نفسه، فالله جل وعلا لا تضيره ولا تنقصه معصية العاصي، وإنما معصية العاصي تعود إلى نفسه، فمن عصى فقد ظلم نفسه، يعني جعل نفسه تستحق العقوبة وبإمكانه أن ينجيها من هذه العقوبة فهو ظلمها. وكما تقدم لنا أكثر من مرة بأن الظلم أنواع، يطلق على الشرك الذي هو أعظم الذنوب ظلم، ويطلق على أي معصية وإن صغرت يقال ظلم المرء نفسه، ويطلق كذلك على ما دون المعصية حتى لو لم يكن معصية إذا كان خلاف الأولى فيقال ظلم نفسه، يعني إذا كان بإمكان الإنسان أن ينال ثوابا عظيما فاقتصر دونه وأخذ ما دونه فقد ظلم نفسه لأنه حرمها من الثواب العظيم الذي ممكن أن تأخذه فجعلها تأخذ ما دون ذلك. ويحمل على هذا والله أعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له علمني دعاء أدعو به، وفي رواية في صلاتي قال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها يقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فتكون من الظالمين. فالمرء إذا أوقع نفسه بالمعصية فقد ظلمها لأنه جعلها تستحق العقوبة، وكان الأجدر بها أن ينجيها من هذه العقوبة فلا يوقعها في المعصية فتكون من الظالمين. وجاء أنه أول ما دخل آدم الجنة كان في الجنة كان وحده يسير فيها وحده، فنام ولما استيقظ وجد بجواره امرأة فقال ما أنت؟ قالت أنا امرأة. ولما خلقت؟ قالت خلقت لك. ولما؟ قالت تسكن إلي. فكانت معه في الجنة وقد خلقت من أحد أضلاعه، وقد قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وجاء أنها خلقت من ضلعه الأيسر، ففي صدر الإنسان الضلع الجانب الأيمن في 18 ضلع والأيسر في 17، واحد منها خلقت منه حواء لآدم عليهما السلام.
اقرأ
يبين الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول أنها في السماء، وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية
كونها في الأرض أقرب والله أعلم، لأنه لو كان لأن آدم خلق في الأرض، ولو كان آدم صعد به إلى السماء لم تن الله جل وعلا بذلك على عباده صراحة برفعه إلى السماء وجعله مع الملائكة. نعم.
وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل آدم، قبل دخول آدم الجنة، ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة، كما قال السدي في تفسيره في خبر ذكره عن ابن عباس وعن الناس من الصحابة، أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة، فكان يمشي فيها وحيدا ليس له زوج يسكن إليه، فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها ما أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم حواء؟ قال إنها خلقت من شيء حي.
كأن الملائكة أرادوا اختباره هل يعرف اسمها أو لا، قالوا ما اسمها يا آدم؟ قال حواء. قالوا ولم سمى حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، فهي خلقت منه عليه السلام. والله جل وعلا يقول وعلم آدم الأسماء كلها، وحواء ضمن هذه. نعم. فهي مما علمه الله جل وعلا إياها وإن كان قبل أن يخلقها. نعم.
وأما قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم، وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي، فقال السدي عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم، وتزعم اليهود أنها الحنطة. وقال ابن جرير عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة. وقال ابن جرير بسنده حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عنها آدم، فكتب إليه سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وقال سفيان الثوري عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة النخلة. وقال ابن جرير هي التينة. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما قال بعض المفسرين بمعنى الزلل، أي جعلهما الشيطان يزلان ويخطئان ويقعان في الزلل بسبب هذه الشجرة. وقيل المعنى فأزالهما، يعني أن أزالهما عن الجنة، أزالهما الشيطان عن الجنة، يعني كان سببا في خروجهم من الجنة بما ألقى في نفوسهم. وجاء أن الشيطان يحاول آدم بأن يأكل من هذه الشجرة فيعبأ، فبدأ بحواء فأكلت، فقالت لآدم: يا آدم كل منها فقد أكلت فلم تضر. فأكل آدم فبدت كما قال الله جل وعلا: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والشيطان بدأ بآدم فلم يستجب له، ثم بدأ بحواء فأكلت، فعرضت على آدم أن يأكل فأكل فحصلت العقوبة. فأزلهما الشيطان عنها، عنها يعني عن الجنة بإخراجهما من الجنة، أو عنها أي عن الشجرة بسبب أكلهما من الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، أخرج آدم وحواء، فأخرجهما مما كانا فيه، أخرجهما مما كانا فيها أي الجنة من رغد العيش وسعته وكثرته ورخائه، فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقلنا اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على قتل الحيات، وقال: إننا ما اصطلحنا معها منذ تنازعنا أو اختلفنا في أول الأمر، كان خلافها، وجاء أنها هي التي تسببت في إدخال إبليس إلى آدم، حملت إبليس في فمها أدخلته إلى آدم وحواء. واختلف المفسرون رحمهم الله في كيفية الزلال إبليس لآدم وحواء، أو عن طريق المشافهة. إذا كان عن طريق المشافهة قالوا: كيف دخل الجنة بعدما أخرج منها؟ قالوا: يدخلها لا على سبيل الاستقرار، وإنما على سبيل السرقة والاختلاس. وقيل: ما دخلها وإنما أزلهما بالوسوسة. وفي قوله تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا يقوي قول من قال بالمشافهة، إن المقاسمة القسم والتأكيد يكون وجها لوجه. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف من ثارهن فليس مني. وفي رواية: إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في المدينة، إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن بهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. يعني أن الحية قد تكون جني مسلم، وقد تكون جني شيطان كافر، فيحرج يعني ينهى ويحرج عليه البقاء ويؤمر بالرحيل، فإن رحل فهو المسلم وشأنه ولا نقتله، وإن لم يرحل وأبى ورؤي بعد هذا فيقتل. والجن كما هو معلوم يتشكلون بأشكال كثيرة جعل الله لهم القدرة على التشكل، يتشكلون بصور حيوانات وأشخاص وحشرات وغير ذلك من الصور التي أقدرهم الله جل وعلا على التشكل بها. فإذا رأى الإنسان الحية فينذرها، إن كان مسلم جني مسلم خرج وسلم الإنسان من شره، وإن لم يكن كذلك فيقتله ولا بأس عليه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني تستقرون فيها، ومتاع إلى حين. متاع متعة، تستمتعون بما جعل الله لكم في الدنيا من الخيرات والملذات إلى وقت. ما هذا الوقت؟ قيل المراد إلى حين يعني وقت انتهاء الدنيا، وقيل إلى حين إلى وقت انتهاء آجالكم، تستمتع بها بما في الدنيا إلى وقت انتهاء الأجل. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
وقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي فنحاهما، ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام فأزلهما أي من قبل الزلل. فلعل هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك. ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة.
والله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، فهو جل وعلا خلق آدم وجعله في الجنة، وهو عالم جل وعلا بأنه سيخرج من الجنة ويكون في الأرض ويهبط في الأرض، فهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويمتحن العباد جل وعلا وهو أعلم بما سيفعلون. فهو جل وعلا يمتحنهم لا لأجل أن يظهر له علم لم يكن عنده سبحانه، وإنما يمتحنهم ليستحقون بهذا الامتحان الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يمتحن لا يعذب العباد بما لم يعملوا بموجب علمه سبحانه وتعالى، وإنما يعذبهم بأعمالهم ويصيبهم ويجزيهم الخير بأعمالهم، وهو جل وعلا عالم بما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولذا قال جل وعلا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل غضبت على رجل بسبب تركه لصلاة الجماعة علما بأنه لا يصلي العصر أو الفجر إلا بعد تأخر الوقت في الجماعة، واحتج بأن المذهب الشافعية لا يجب على الإنسان صلاة الجماعة.
غضبك عليه تؤجر عليه، لأن فعله هذا سيء، التخلف عن صلاة الجماعة يستحق عليه العقاب بمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل الشافعي إن للمرء أن يترك صلاة الجماعة، والكل متفقون على عقاب أنه يعاقب ويستتاب، لكن اختلفوا في الاسم في كيفية هل هي واجب، وإذا قيل سنة في الصدر الأول فالمراد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، ولا يليق بالمسلم أن يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وقد صح في الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام لا لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وجاء في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت، لما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. وهو عليه الصلاة والسلام لا يحرق بالنار في الدنيا إلا من استحق العقاب في الدار الآخرة. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. ويقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فإذا تخلف المرء عنهما فقد تشبه بالمنافقين. وشعب النفاق كثيرة، قد يتصف بصفة وصفتين وثلاث من صفات المنافقين حتى يكون منافقا خالصا والعياذ بالله. وإذا تأخر الإنسان في صلاة في وقتها لتحصيل شرط من شروطها أو لتحصيل غرض مقصود، مثلا تأخر صلاة العصر مثلا ليكون داخل الحرم ليكسب بذلك 100,000 صلاة، أو تأخر بصلاة العصر مثلا من أجل أن يحصل على الماء فيتوضأ بدل من أن يتيمم، أو أخر صلاة العصر مثلا لغرض أن يحصل على ثوب يلبسه يستر به عورته ونحو ذلك فلا بأس. وصلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار من دخول وقت صلاة العصر، يعني من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثليه إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار لا ضرر في التأخير. ثم بعد هذا إلى غروب الشمس وقت ضرورة لا يجوز التأخير إليه إلا لضرورة.
يقول السائل توفي أخ مسلم ولم نستطع الصلاة عليه في المسجد لانشغالنا بالعمل، هل نصلي عليه صلاة الغائب؟
إذا فاتتك الصلاة على الميت في البلد فبالإمكان أن تصلي عليه في قبره، أما أن تصلي عليه صلاة الغائب في البلد فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقد المرأة السوداء أو الغلام اللذين كانا يقم المسجد، فسأل عنه أو عنها فقيل إنه مات أو ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل آذنتموني، يعني أخبرتموني بموته أو موتها حتى أصلي عليه؟ فكأنهم رفقوا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما أحبوا أن يتعبوه، فصلوا عليها أو عليه ودفنوه. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها أو قبره، وذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على القبر. فإذا كان في البلد فالصلاة على القبر ولا يصلي عليه صلاة الغائب، وممكن أن يجمع بين زيارته والصلاة عليه. وقالوا الصلاة على القبر تحدد بمدة شهر، بعض العلماء حددها بمدة شهر وبعضها لم يحدد وبعضهم أقل من ذلك.
هل يصح أن نجمع صلاة العصر مع الظهر جمعا بدون قصر في مكة إذا كنت سأسافر بالطائرة من جدة الساعة الثالثة بعد الظهر وتصل الطائرة إلى المطار الدمام قبيل المغرب؟
إذا كنت في مكة مسافر يعني لك حكم السفر بأن لم تكن أقمت أكثر من 4 أيام فلك أن تصلي الظهر مع الإمام ثم تصلي العصر منفردا جماعة بالقصر إذا كنت مسافر. وأما إذا كنت مقيم بمكة أكثر من 4 أيام فلا يسوغ لك أن تجمع وأنت لم تخرج من البلد. إنسان قادم إلى مكة منذ 3 أيام وصلى الظهر أو المغرب في مكة ويريد الخروج بعد الصلاة للسفر، نقول يصلي العشاء مع المغرب أو يصلي العصر مع الظهر ويخرج. أما إذا كان مقيم في مكة أكثر من 4 أيام فلا يسوغ له أن يترخص برخص السفر ما دام لم يخرج من مكة. فإن خرج من مكة وصلى الظهر مثلا أو المغرب خارج بنيان مكة فله أن يجمع معها العصر أو يجمع معها المغرب العشاء.
يقول السائل: هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي التي يدخلها الناس يوم الدين؟
تقدم أن قلنا فيها قولان أو 3 أقوال، قيل هي الجنة التي وعد الله المتقين، وقيل غيرها، والذين قالوا غيرها قالوا أهي في الدنيا في الأرض أم في السماء. أقوال للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: هل نشير إلى الحجر الأسود ونرفع أيدينا بعد انتهاء 7 أشواط؟
نعم، يشار إلى الحجر الأسود لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه وقبل يده أو أشار إليه، وهو في المرة الثامنة يحاذي الحجر الأسود، فهو يحاذي الحجر الأسود في طوافه 8 مرات، من ضمنها الأخيرة عند الانتهاء يشير إليه.
يقول السائل: هل لمس المرأة من غير شهوة أو المصافحة ينقض الوضوء؟
لمس المرأة إذا كانت زوجته أو من محارمه بلا شهوة فلا ينقض الوضوء، وإذا كان مس زوجته بشهوة بلا حائل فإنه ناقض للوضوء. أما مس المرأة الأجنبية فلا يجوز لا بشهوة ولا بدون شهوة، ولا يجوز أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كانت كبيرة وإن كانت قريبة ابنة العم أو ابنة الخال ونحو ذلك من غير المحارم، فلا يجوز أن يمسها بيده ولا يصافحها. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، وإنما كان يبايعهن كلاما. حينما يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كان يبايعهن في الكلام بدون مصافحة، كان إذا بايع الرجال يصافحهم والنساء يبايعهن كلاما. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، يعني لا تحل له، يعني ما مست يده يد امرأة أجنبية زوجته تحل له، محارمه يصافحهن بناته عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك من المحارم سواء كن محارم بالنسب أو مصاهرة أو بالرضاع.
يقول السائل: المولود الذي عاش ساعة أو أقل بعد ولادته،
إذا ولد سليما ومات بعد هذا فيستحب أن يعق عنه، وإذا ولد مريض أو معاق ومات فما ورد أنه يعق عنه، والعقيقة من حيث هي سنة وشكر لله جل وعلا على سلامة المولود.
قول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر؟
هذا مما استدل به بعض العلماء على أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما كان من الجن، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان من الجن، يعني من طائفة من الملائكة يقال لهم الجن، أي هم خدام ويعملون في الجنة، أو من الجن بأنهم لا يرون، لا يرون وإن كانوا وهم من الملائكة. وإذا قيل كيف الجامع، نقول ممكن أن يكون هذا في عموم الملائكة، واستثنى الله جل وعلا إبليس لأنه في علم الله جل وعلا أذلا قبل أن يخلق إبليس وقبل أن يخلق الملائكة أن إبليس يعصي ربه.
يقول السائل: من فاتته راتبة الفجر وبعد الصلاة مباشرة طاف بالبيت، هل يصح أن يصلي ركعتين بعد الطواف بنية الطواف وراتبة الفجر؟
نعم، يصح أن يصلي ركعتين بعد الطواف وإن لم تكن طلعت الشمس، لأن سنة الطواف من ذوات الأسباب، وإذا نوى بها سنة الطواف وراتبة الفجر التي فاتت عليه صح ذلك. لذا قال بعض العلماء تتداخل بعض الأعمال، فمثلا إذا توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت وقد أذن لصلاة الفجر فصلى ركعتين نوى بهما سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر أجزأت عن ذلك كله. وإذا لم ينو عن سنة الفجر ونسيها ولم يتذكرها إلا بعد الظهر أو بعد العصر فيستحب له قضاؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر، دخل صلى الله عليه وسلم بيت أم سلمة رضي الله عنها بعد العصر فصلى ركعتين فاستغربت وكلمته أو أمرت الخادمة أن تقول له: يا رسول الله تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: هما راتبة الظهر اشغلني الوفد الفلاني عنهما، فقضاهما عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: أحرم رجل متمتعا بالعمرة إلى الحج من مصر حيث اعتمر في شهر شوال ثم ذبح هدي التمتع قبل ذي الحجة، فهل ذبحه صحيح؟
الذبح قبل محل الذبح ليس بصحيح، الهدي التمتع يذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، والناس في حاجة، وقد أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، ما ذبح نحر واحدة منها إلا يوم العيد، نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الهدي. قال كثير من العلماء لو كان ذبح الهدي يحل قبل يوم العيد لنحر من هذه المئة اليوم الرابع واليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، الناس في حاجة، ما نحر صلى الله عليه وسلم من المئة ولا واحدة إلا في اليوم العاشر.
يقول السائل إذا كنت أصلي أكشف فخذي هل تبطل الصلاة؟
إذا انكشف وغطيته بسرعة فلا تبطل صلاتك، صلاتك صحيحة إن شاء الله. وإذا طال انكشافه فالفخذ عورة، وكشف العورة يبطل الصلاة إلا لفاقد السترة اللي ما عنده شيء يلبسه.
يقول السائل قوله تعالى اهبطوا بصيغة الجمع وهما آدم وحواء اثنين، فمن قرأ اهبطا هل تجزئ؟
قيل المراد آدم وحواء على قول من يقول من العلماء من علماء أهل اللغة أقل الجمع اثنان، والله جل وعلا قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب مع أنها اثنين حفصة وعائشة على ما جاء، فأقل الجمع اثنان. وقيل المراد آدم وحواء وإبليس والحية.
يقول السائل هل يجوز لنا أن نصلي على المنافق وقد حذر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟
الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم بقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأنه أعلمه بأسماء وأعيان بعضهم. وأما نحن فنعم، إذا علمنا أن هذا منافق لا نشك في هذا فلا نصلي عليه، لكن متى نعلم أنه منافق؟ ما هذا ليس من السهولة بمكان أن تجزم بأن هذا منافق.
قول السائل ما معنى قوله تعالى رغدا؟
رغدا هنيئا واسعا، يعني خير كثير، كثير وهني مريح لا مشقة ولا كلفة.
يقول السائل ثبت في الرواية إن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة، هل هي صحيحة؟
ورد هذا وذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذا يدل على فضل عظيم. وحديث الفضائل وما له أصل في السنة يستأنس به.
يقول السائل ما معنى قوله عليه السلام لا عدوى ولا طيرة؟
لا عدوى ولا طيرة يعني لا عدوى، فالداء لا ينتقل بنفسه، وإنما الله جل وعلا إذا أراد نقله من هذا إلى هذا انتقل، وإذا لم يرد هذا فالداء لا ينتقل بنفسه. لأننا نشاهد أنه يمر على المريض أشخاص كثر، منهم من يصاب بمثل مرضه ومنهم من يسلم. لو كان الدواء الداء ينتقل بنفسه لكل من مر على هذا المريض بمرض معدن أن يأتيه من يصيبه، لكن منهم من يأتيه ومنهم من لا يأتيه. ولا طيرة يعني لا يجوز للمسلم أن يتطير، أن يمتنع تشاؤما أو تطيرا ببعض الطيور أو ببعض الأشخاص أو ببعض الأيام أو الأشهر، لا يجوز للمسلم ذلك، وإنما يستحب الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، الفعل الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. إذا خرج مثلا فسمع شخصا يقول موفق لا يقصده قال هذا فعل حسن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية تعاقب عليه الرسل من قبل كفار قريش، كل رسول يأتي من كفار قريش للرسول ما يحصل بينهم اتفاق، يكون عنده شيء من التعنت، هذا الرسول من كفار قريش مبعوث من قبلهم. لما طالعوا قالوا يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو أقبل، سهيل بن عمرو رضي الله عنه جاء للصلح مع النبي حال كفره، ولا فقد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، فجاء حال كفره وقالوا للنبي هذا سهيل بن عمرو أقبل، قال سهل أمركم، تفاءل عليه الصلاة والسلام وكان يعجبه الفعل فقال سهل أمركم، أخذ هذا من سهيل، فالفعل حسن والطيرة ممنوعة محرمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.